الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على المكي والمدني، وكنا قد انتهينا إلى أنه ذكر من مجموع 25 قسم أنه قال أنه هيعتني ب14 من هذه الأقسام، اللي هي ما نزل بمكة، ما نزل بالمدينة، ما اختلف فيه، الآيات المكية في الصور المدنية، الآيات المدنية في الصور المكية، ما نزل بمكة وحكمه مدني، ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما يشبه نزول المكي في المدني، ما يشبه نزول المدني في المكي، ما حمل من مكة إلى المدينة، ما حمل من المدينة إلى مكة، ما نزل ليلا وما نزل نهارا، ما نزل صيفا وما نزل شتاء، ما نزل في الحضر وما نزل في الصفر. يقول فهذه أنواع أساسية يرتكز محورها على المكي والمدني. صحيح الحق بها الكلام على ما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل ليلا وما نزل نهارا، لكن هو جوهرها الايه؟ المكي والمدني. لذا سمي هذا الباب بعلم المكي والمدني على أن أظهر حاجة فيه. يقول أمثلة ليلة 14 مبحث دول، قال 1 و2 و3 اللي هي ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وما اختلف فيه، يعني ده لأنه هتكلم على صور القرآن كلها فجمعهم مع بعض. قال أقرب ما قيل في تعداد الصور المكية والمدنية إلى الصحة أن المدني 20 صورة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر، وأن المختلف فيه 12 صورة. طبعا هو عد المدني عشان هم 20 والمختلف 12، يبقى الباقي إيه؟ مكة. وأن المختلف فيه 12 صورة، الفاتحة. هنا الخلاف في الفاتحة، لأن الصلاة فرضت في مكة أو شرعت على الأقل في مكة في أول البعثة، ثم فرضت ليلة الإسراء في مكة، ثم بعد ذلك يعني تقررت أحكامها بدقة في المدينة. الفاتحة ركن الصلاة، فالبعض يعتبرها نزلت في مكة مع الصلاة. نقول لا، يعني لا يلزم من هذا أنها تكون نزلت في مكة. الظاهر أن طبعا في من ضمن الحاجات أن الآية ممكن تنزل أكثر من مرة، ممكن تنزل أكثر من مرة، وقد يكون هذا في الفاتحة. المهم أن المختلف فيه 12 صورة، قلنا ان يعني بيبدو الصوره وصف بغالب اياتها، في صور تبقى مدنيه كلها من اولها الى اخرها، صور مكيه من اولها الى اخرها، صور يكون مدنيه غالبها مدني تتسمى مدنيه، وصور غالبها مكي تتسمى مكي. يعني انا لما بيقول ان في صور مدنيه في صور مختلف فيها، نتيجه دخلاف بين العلماء، نتيجه وجود أدلة متفاوتة في التصحيح والتضعيف وكذا، لكن في النهاية هي القسمة ثنائية في الأصل، إنه مكي وإيه ومدني. يعني كل عالم من علماء التفسير هيبقى عنده قسم، عدد من الصور مدني وعدد من الصور إيه مكي، لكن باعتبار مجموع أقوالهم لقينا ان في صور اتفقوا على انها مدنيه وفي صور اتفقوا على انها مكيه وصور اختلفوا فيها. فما دام القسمه ثنائيه كونها مختلف فيها مش معنى النص اياتها كده نص اياتها كده، لا، ده معناها في خلاف هي نزلت فين بالضبط. ومن الانواع ال 14 اللي قالها ان في ايات مكيه في الصور الايه؟ المدنيه، وايات مدنيه في الصور المكيه. ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني، ان ممكن ما تبقاش الصوره كلها مكية أو الصورة كلها مدنية، يبقى فيها بعض آية مخالفة لمجموعها. ذكرنا إن إجمالا يغلب، يعني الأقرب من أقوال العلماء، أن كل صورة من صور القرآن لها مقاصد رئيسية، وإذا اللي مخلي إن يعني مما يؤكد هذا الأمر إن يعني بتلاقي الصورة يمكية كلها أو غالبها يا مدنية، غالب آياتها مدني لاتفاق الأغراض عنها. يبقى المختلف فيه الفاتحة، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، التطفيف، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، النعم. وأن ما سوى ذلك مكي، وهو 82 صورة، فيكون المجموع أو مجموع صور القرآن 114 صورة. يبقى ده الصور المكية والمدنية والمختلف فيها بين العلماء. يقول الآيات المكية في الصور المدنية، لا يقصد وصف الصورة بأنها مكية أو مدنية بأنها بأجمعها كذلك، فقد يكون في المكية بعض آيات مدنية وفي المدنية بعض آيات مكية، ولكنه وصف أغلبي حسب أكثر آياتها. ولهذا تجد أحيانا يقولوا طبعا بعض المصاحف بتكتب مع اسم الصورة أن وصفها إذا كانت مكية أو مدنية، هذا ليس من المصحف، يعني ذاك مصاحف بتحطه مصاحف، لا ده إضافة زي كده، تلاقي مصاحف فيها ملحق تجويد، مصاحف ما فيهاش. فهذا علم قد يعني لا يجد البعض إن هو فائدة يضيفها بجوار الإيه؟ بجوار اسم الصورة، يقولوا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، أو مدنية إلا آية كذا فإنها مكية، كما نجد ذلك في المصاحف. طبعا ممكن تجد برضو اختلاف، لأن احنا قلنا في صور ايه مختلف فيها، فإلا اللي بيجي يطبع مصحف لو حب يحط الفائدة دي مش من المصحف، دي من العلوم اللي ممكن يختلف فيها الايه العلماء، حتى برضو علامات الوقف ما تيجي تقارن بالمصحف الثاني، ده علم فرع على علم القراءة وعلى علم التفسير، علم الوقف، لأن في التفسير يقول لك الوقف هنا يفيد معنى أتم أو ما يفيدش، أو الوقف هنا قد يفيد مع قد يوهم معنى باطل فيحرم أو كذا. البعض يقول لا، إذا علم الوقف هذا علم ليس من أصل المصحف، بعض أو الآن الشائع في كل المصحف أنها تحط علامات وقف، علامات الوقف دي ليست أصلية في المصحف، ممكن تختلف من طبعة للتانية. لما يجي حد هيطبع مصحف بيرجع لعالم من علوم القراءة، عالم من علماء القراءات أو كتاب من كتب القراءات، بيرجع لكتاب معين من كتب التفسير ويمشي على إيه؟ على رأيه إن هنا الوقف يحسن أم لا يحسن أو غير ذلك من الأمور. برضو المسألة فين مكي ولا مدني دي بياخدها من إيه؟ من كتب القراءات أو كتب التفسير أو نحوها. يبقى إذن لا يلزم من أن توصف الصورة بأنها مكية أو مدنية أن تكون كل آياتها كده، إحنا ده وصف إيه؟ وصف أغلب. يقول ومن أمثلة الآيات المكية في الصور المدنية صورة الأنفال مدنية، واستثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال مقاتل في هذه الآية نزلت بمكة وظاهرها كذلك. طبعا احنا قلنا هو البحث ده أخره شوية، كان المفروض يقوله في الأول ايه ضابط المكي والمدني، هل هنعتبر المكان ولا الايه ولا المرحلة؟ الراجح انها المرحلة، وهي نزلت بمكة في المرحلة المكية، يبقى دي اكيد على كلا الاعتبارين ايه الآية دي على كلا الاعتبارين، سواء اعتبرنا المكان او اعتبرنا الزمان، المرحلة كحيبه اعتبرها ايه مكية، لانها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عند تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. قبل الهجرة يبقى إذن طبعا أحيانا يعني الترتيب القرآن أيضا من يعني الراجح في الباب, أن الترتيب له حكمة بالغة, سواء الآيات تتابع الآيات وسواء تتابع الصور. وبعض العلماء يعني في تفسيره يلتزم أنه من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر القرآن يذكر علة هذا الترتيب. ليه؟ ليه الأول الحمد لله رب العالمين بعدها الرحمن الرحيم ده لغاية ما يخلص الإيه؟ الفاتحة. طب ليه الفاتحة جت الأول وجي بعد منها البقرة, وليه بقى البقرة آية آية, وليه بعد البقرة جت آل عمران؟ وإن كان الظاهر إن رغم الأولى أن يقال أن هذا الترتيب بلا شك له حكمة, ولكنه قد تخفى في بعض المواطن لبعض العام يتكلف أحيانا إيه إيراد مناسبة بين الآيات المتعاقبة. كان زي ما احنا شايفين في التفسير فعلا لا يكاد يوجد مناسبة, حتى لو وجدت المعنى بعيد شوية زي الآيات اللي بنتكلم فيها النهاردة, الكلام على اتخاذ الأنداد من دون الله والأنداد, الآية كان الكلام أكثر على المتبوعين الذين يشرعون, وبعدين جه الأمر بالأكل من الحلال الطيب لأن هناك مناسبة, وإن كان دول ما نزلوش مع بعض, دي نزلت في وقت ودي نزلت في وقت لما دول حرموا على أنفسهم اللحم, ناسب لما السياق يجي مع بعض تتكامل المعاني. لأن احنا استفدنا هنا معنى أن النهي عن اتخاذ الأنداد مش لمجرد أن هم هيحرموا هيحللوا الحرام, والبعض يقول لك طب لو هم حرموا الحلال يبقى ما فيش مشكلة, لا ده الاثنين متساويين في السوق, تحريم الحلال وتحليل الحرام, لأنه فيه القول على الله. هذا من خطوات الشيطان أنه يأمر بالسوء, ده إيه أول واحدة أفحش منها أن يأمر بالفحشاء, أفحش منها أن يأمر أن تقولوا على الله إيه ما لا تعلمون. يبقى دول الذين حرموا الحلال تشددوا, لما هو ده زي ده كن أن حد ينسب كلام إلى الله تبارك وتعالى فهذا من الباطل. يبقى ممكن السياق يجي مع يعني بهذه المناسبة. طبعا سورة الأنفال فيها كثير من أحكام الجهاد وكثير من الكلام على ما كان بين المسلمين والمشركين من قتال, فناسب هنا أن يذكر الكلام على يعني مقصودهم الأعظم الكفار ليه بيقاتل المسلمين في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وكانوا كان يعني يظنون أنهم متى غفروا به صلى الله عليه وسلم إنهم كده وأدوا الدعوة. فهنا ناسب أن تأتي هذه الآية المكية في سياق آيات مدنية للتناسب في الموضوع وفي السياق هذا, وإن كان هذا نادر كمان, هذا نادر أنه يحصل, لكن بيكون دايما الترتيب مش العبرة في الزمان ولا العبرة, الترتيب آيات القرآن في الترتيب الذي يعني رتب الله به القرآن في آخر ما أوحى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, المراعاة فيها المناسبة للسياق والتناسب بين الآيات. عشان كده تلاقي أحداث ما حصلتش مع بعض نازلة موجودة في ترتيب المصحف بهذا الترتيب, تلاقي في نكتة وفي أنواع من الإشارة إلى تشاكل في مسائل معينة, أو إن هذه كتلك, أو فإذا تأخذ من هذا الموقف في ذاك الموقف أو نحو هذا. فلذلك مع أن الصورة مدنية في عامة آياتها, الآيات تتحدث عن الجهاد وعن ما كان بين المسلمين والمشركين من وقائع, كان فيها إشارة إلى ما كان من مقصود المشركين الأعظم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم, وهو يعني أنهم كان يعني يسول لهم الشيطان أنهم متى قدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفوا أمر هذا الدين. ولذا يقول أيضا استثنى بعضهم من في هذه الصورة من الآيات أنها آية مكية, أيضا قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا برضو موقف كان في مكة في شدة, وكان المشركين في أشد يعني حرصهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عز وجل يخبره بأنه لن يمكنهم منه، مش لأن مقام النبوة ينافي أن يقتل، لا، ده ولأن الرسالة لم تتم بعد. ولذا أخبره الله عز وجل أنه حسبه وكافي، وهو أيضا حسب من معه من المؤمنين، يعني لن يقتل صلى الله عليه وسلم، وأيضا لن يستأصل من معه من المؤمنين في الجملة. ممكن يقتل بعضهم لكن لا يستأصلون في الجملة، لأن الراجح تفسيرها عن الله، يعني ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على الله عز وجل، يعني الله هو كافي النبي صلى الله عليه وسلم وكافي إيه؟ وكافي من معه من المؤمنين. هذه نزلت بمكة وثم وضعت في السياق في ترتيب ذكر ما كان من قتال بين المسلمين وبين المشركين. كما وكما إن ممكن توجد آيات مكية في صورة غالب آياتها مدنية، أيضا إيه الصورة الأخرى العكسية موجودة، الآيات المدنية في الصورة المكية في الصور المكية. يقول ومن أمثلة الآيات المدنية في الصور المكية صورة الأنعام، قال ابن عباس نزلت بمكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. ذكرنا الشائع في الغالب في الآيات والصور المكية ذكر أنواع النعم، ذكر عظيم خلق الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى التوحيد والاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. الصور المدنية فيها تشريعات وأحكام ونحو هذا، ويعني هذه الصورة نزلت في بمكة جملة واحدة ثم نزل في المدينة هذه الثلاث آيات التي فيها بعض الأحكام التشريعية الجامعة، من يعني أجمع التشريعات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن، وقيل أنها هي الوصايا العشر التي أنزلها الله عز وجل على موسى في التوراة، فناسب أن تنزل في توضع في هذه الصورة التي ذكرت قواعد العقيدة، أن يوضع مع قواعد التشريع. وإن كان التشريع غالبه نزل إيه بالمدينة، تقرير العقائد والربوبية والإلهية نزل بمكة، ولكن ناسب أن تجعل هذه الصورة التي فيها قواعد هذه الآيات التي فيها قواعد التشريع مع سائر هذه الصور. أيضا من أنواع علوم القرآن فيما يتعلق بهذه القضية ما نزل بمكة وحكمه مدني، ما نزل بمكة وحكمه مدني، ويمثلون له بقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قل فإنها نزلت بمكة يوم الفتح وهي مدنية لأنها أنزلت بعد الهجرة والخطاب فيها عام. قلنا العلماء مختلفين هيعتبروا الزمان ولا المكان، وعلى أي حال الآية اللي عرف زمانها ومكانها هو العالم اللي قعدته الزمان هيقول هذه آية مكية هذه آية مدنية نزلت إيه بمكة، يبقى ما نزل بمكة وحكمه مدني يبقى نزلت بعد الهجرة ولكن كان مكان نزولها إيه مكة. يبقى كما ذكرنا هو الباب ده كله مداره على إن العلماء يخبروا الأمة بكل ما وصل إليهم من ملابسات نزول القرآن، لأن هذا يعين على فهمه، هذا يعين على فهمه. فلو عرف الزمان بيقولوا، عرف المكان بيقولوا، عرف حتى قلنا الصيف والشتاء الليل والنهار، ناهيك عن أسباب النزول اللي هو ده يعني أوفى ما يمكن أنك تعرف بمعنى الآية، إن ولو تعرف واقعة بعينها الآية نزلت فيها، وإن كان ليست كل آيات القرآن نزلت إجابة على سؤال عشان يبقى لها إيه سبب نزول، أو نزلت عقب واقعة عشان يتقال إن لها سبب نزول. يبقى إذن هو آية نزلت مثلا في بعد الهجرة في مكة، يبقى هي دي من على بعض التعريفات هتبقى مكية، وعلى بعض التعريفات هتبقى ايه مدنية. كل عالم هيعمل التعريف اللي هو قاله، بس لو هو سماها مدنية كما هو الشائع اعتبارا للمرحلة المدنية لا بقى بعد الهجرة، هيقول هذه آية مدنية نزلت ايه، نزلت بمكة، وكذا العكس ما نزل بالمدينة وحكمه مدني، نزل بالمدينة وحكمه مكي. يقول ويمثلون له بصورة ممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة فهي مدنية باعتبار المكان، ولكن الخطاب في ثناياها توجه إلى مشركي أهل مكة. طبعا إن كان هي دي يعني مدنية الزمان والمكان، ولكن الخطاب موجه إلى أهل مكة، فهي مدنية بهذه الاعتبارات، ولكن الأحكام اللي فيها تتعلق إيه مشركي مكة، فيعني سموها بذلك. يقول يعني ما يشبه نزول المكي في المدني، إن إحنا قلنا في موضوعات رئيسية عني بها القرآن في المرحلة المكية، وموضوعات أخرى عني بها القرآن في المرحلة المدنية، لكن الكلام ده مش دائم، مش معنى ان القرآن في المدينة ما كانش فيه تقرير للإلهية، او ما كانش فيه رد على منكر البعث، او ما كان إيه؟ لا يعني، لكن كان الغالب ان القرآن في المدينة بيخاطب اهل الكتاب، ليهم شبهات تختلف عن شبهات مشركي قريش اللي كانوا بينكروا البعث، وكانوا يعني لا يعترفون باصل الرسل اصلا او نحو هذا، دول كان لهم خطاب ودول لهم خطاب، لكن هذا لا يمنع ان الصور المدنية نزل فيها او ان المرحلة المدنية نزلت فيها ايات، المرحلة المدنية ايات تتكلم على تقرير البعث وعلى الرد على من انكر البعث. ايضا ما يمنعش ان نزل في المرحلة المكية اشارة الى بعض الاصول التشريعية، بل الكلام كما يعني هو معروف من قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم على النجاشي ذكر أصول تشريعية، لما سألوا عن الإسلام وعن رسالة الإسلام ذكر أصول تشريعية، مما يعلم أن في المرحلة المكية نزل إيه؟ نزلت أصول تشريعية ولكنها عامة، من صلة الأرحام وبر الوالدين ونحو هذا، ومن الأمر بأداء الأمانة إلى غير ذلك من الأصول العامة. يبقى لما حتى لا يتوهم أحد أقول لك اللي كان في مكة كل الكلام على تقرير أصل رسالة الرسل وتقرير توحيد الإلهية والرد على منكر البعث، لا ممكن يلاقي بعض الآيات المكية فيها تقرير شرائع، والعكس ممكن يلاقي آيات مدنية فيها مناقصة لهؤلاء. فبي اصطلح على تسمياتها ما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي. يعني هذا من أهم هذه الأقسام التي ذكرها فيما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالكلام على المكي والمدني، وينتقل بعد ذلك الكلام على فوائد العلم بالمكي والمدني، ذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.